المتحدة أمير سعيد إيرواني وإيلون ماسك في مقر الأمم المتحدة قائلاً إن الإعلام الأمريكي قام بفبركة الأمر ويمكن التكهن بدوافع ذلك. وقال وزير الخارجية الإيراني ننتظر من الحكومة الإيرانية الجديدة أن تعلن سياستها وتعين رجالها في الحكومة، وسنتخذ القرارات في مستويات عليا فيما يتعلق بكيفية التعامل معهم. التقى وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة اليوم في دمشق وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس، وبحث الوزيران خلال هذا اللقاء تعزيز وتوطيد العلاقة الدفاعية الثنائية والتأكيد على الدور المركزي لدول المنطقة في توفير الأمن وضرورة سحب القوات الأجنبية ومواصلة التعاون الثنائي لمواجهة مختلف أشكال الإرهاب، فضلا عن دراسة التطورات في المنطقة وجبهة المقاومة. ووصل وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق يوم أمس بدعوة من وزير الدفاع السوري. تعرضت بناية سكنية من 12 طابقا في منطقة الشياح بضاحية بيروت الجنوبية لغارة إسرائيلية أسفرت عن تدميرها بالكامل. وسائل إعلام محلية أكدت استهداف مبان سكنية وتضرر إحدى الكنائس في منطقة الحدث بالضاحية، لافتة إلى شن الاحتلال غارات مشابهة على منطقة برج البراجنة. وفي الجنوب اللبناني نفذت مقاتلات الكيان هجمات على بلدات رومين وجبشيت ودير الزهران والخيام بالتزامن مع سقوط قنابل عنقودية على مجرى النهر الليطاني، هذا واستشهد 6 مدنيين بقصف إسرائيلي على مناطق بالبقاع شرقي البلاد، فيما استهدفت عدة بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان. اعترفت قوات الاحتلال صباح اليوم بمقتل أحد جنودها خلال معركة مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، ويرتفع عدد قتل الاحتلال منذ مطلع شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري إلى 26 قتيلا من الجنود والمستوطنين وفق الاعتراف الرسمي الإسرائيلي. وأفادت معطيات الجيش الصهيوني بأن نحو 800 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم أكثر من 370 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة، و40 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن الأعداد أكبر من ذلك وأن الاحتلال يتعمد إخفاء جزء كبير من خسائره. ارتقى أكثر من 70 شهيدا في سلسلة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأفاد الإعلام الفلسطيني باستهداف المنازل احتلال منزلا مكونا من 5 طوابق في بيت لاهيا، ما تسبب باستشهاد أكثر من 50 شهيدا فضلا عن المفقودين، مشيرا إلى شن الكيان هجوما مماثلا على منزل آخر بنفس المنطقة واستشهاد 15 شخصا آخرين، هذا واستشهد وأصيب عدة أشخاص بهجوم على مخيم البريج وسط القطاع، لترتفع حصيلة الضحايا إلى نحو 43,800 شهيد وأكثر من 103,600 مصاب. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول، قد فهم بعض المفسرين من هذه الآية الكريمة بأن شهادة الكتابي تجوز لأن القرآن قد عدلهم بهذه الآية، لأنه بيّن أن عندهم أمانة، والأمانة صفة من صفات العدالة. والواقع أن هذا الفهم من الآية فتفهم بعيد تماما عن مضمون الآية. القرآن الكريم بيّن أن ذولك أمة، والأمة يمكن يحصل بها واحد أمين، نعم، ويمكن يعني الصبغة السمة الغالبة عليهم عدم الأمانة. أما كون الأمة يحصلون بها مجموعة من الأمناء فهذا يستلزم العدالة؟ لا، مو الشكل الواقع. يعني مسألة الأمانة مسألة خلق، يعني هي صحيح أن الدين يحث على الأمانة، سيمر علينا خلال البحث، لكن هي مسألة القيم والاحتفاظ بالقيم مرتبطة بالأخلاق. يعني قد تلقى واحد ما عنده دين لكن عنده أخلاق، عنده قيم، لكن كون شهادته تقبل أو ما تقبل شيء آخر. هذا يعني هذا ما نقدر نعتبره عادل ونقدر نرتب أثر على شهادته فنعتبر شهادته مقبولة. ولذلك في حالة واحدة يقبلون شهادته فقط، في حالة السفر إذا تعذر وجود غيره، قضية ينصون عليها الفقهاء. أما شهادته باعتباره غير عادل، ما يمكن أن يكون عادل، لأن معنى العدالة ما يمكن أن نصور موجود عنده مع أن يؤمن بتعدد الآلهة، أو مع أن يؤمن بقضايا تماما تنافي تعاليم الإسلام. ما متصور العدالة عنده. وأنا أستغرب شلون يعني هذا استنتج أن هؤلاء عدول، يعني استنتاج بعيد تماما عن جو الآية. هسا قد تقول لي أنه القوانين تقبل شهادته، القوانين شيء آخر. ما يعني القانون، حتى أنا بجي أتكلم من وجهة مدنية أو من وجهة فقه موضعي، يعني ما جاء أتصور من ناحية فقه وضعي، لا، جاي أتكلم من ناحية شريعة. الواقع الشريعة لا تعتبره عدل، لا تقبل شهادته، بالرغم من أن ما تسميه أفرض مشرك، سميه كتابي. يعني حتى على من يذهب إلى أن كتابي وأن طاهر، مع ذلك مسألة الشهادة شيء آخر، ما لها علاقة بهذا. طيب، من بعد هالمقدمة الوجيزة خلي نعود إلى بحوث الآية الكريمة. أول بحوث الآية أن الآية أولت موضوع الأمانة أولت عناية كبيرة. موضوع الأمانة موضوع الواقع مهم جدا مهم، وموضوع الأمانة أولا ينم عن أخلاقية الأمة. يعني أنت إذا لقيت أمة منتشر بها حفظ الأمانة، هذا دليل على وجود الأخلاق، ودليل على وجود القيم عندها، ودليل على وجود الأصالة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، وجود من يحتفظ بالأمانة ويؤدي الأمانة عند الأمة مو بس ينم على أخلاقية الأمة، لا، فرد عامل يكون من عوامل اطمئنان رأس المال، رأس المال اللي يريد يودع يوضع كأمانة ويودع. زين، في مثل هالحالة يبحث عن مكان أمين. إذا الأمانة ما تحفظ معناه راح تكون وسيلة لتهريب رأس المال تماما، وسيلة. وبالمناسبة ما أقول مريت مسألة إيداع الأموال الآن سواء كانت بالبنوك المختلطة أو بالبنوك الإسلامية زين أو بالبنوك الحربية، يعني مسألة أخذ الفوائد على الودائع تلقى وجهة نظر الفقهاء بها متفاوتة. بعض الفقهاء يقول إذا وضعت الوديعة بدون شرط زين وصار بناء المودع يعطيك شيء من الأموال يعتبر هذا اللون من الفائدة جائز. ليش؟ لأن الربا هو عبارة عن زيادة وشرط، نبه لي، زيادة وبشرط. لما تكون زيادة بدون شرط أشبه شيء بواحد يدايل له 100 دينار، لكن من بعد ما يريد يؤدي 100 يؤديها بأكثر، يعطي يعني اعتراف بالجميل يعطي أكثر زين. هاي من هالقبيل. البعض الفقهاء المعاصرين أيضا أنا أحكي يقول لا، أصلا دافع للمعاملة هو الدافع، المعاملة بالواقع منصبة على الزيادة، يعني هو اللي اجا واودع رايد الزيادة، رايدها للزيادة، فكأنه الزيادة مشترطها شرط ضمني، يعني نفس حركته هي تنم على ان التباني او الارتكاز العقلائي كما يعبر عنه هو هالإيداع لأخذ الفائدة زين لهذا الهدف. الحقيقة هي من ناحية أخرى قد تحل المشكلة، تحل من ناحية طريق آخر. الطريق الآخر شنو؟ أنه ما المودع نهائيا ما يشترط بالمرة، لكن إذا هو المودع عنده ألزم نفسه بإعطاء، يعني هو صار بناء يعطيك كرمت، أنا ما أريد ما أدعي لا عندي عقد عنده ولا عندي شرط عنده ولا أبدا ولا أسميها وديعة، أقرضت إقراض وهذا صار بناء يرجع لي، وعندما يرجع لي يعطيني. نعم، يميل كثير من الفقهاء أيضا إلى إباحة الصورة. على العموم أن مسألة الوديعة والأمانة العناية بها إذا دلت إنما تدل على أصالة الأخلاق عند الأمة من ناحية تكون موطن لاطمئنان رأس المال وبالتالي إلى سيولته، لأن الواقع الآية أكو بها مبحث نقدي سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. زين، خلينا نشوف شنو مدى عناية الإسلام بالأمانة. النبي صلى الله عليه وآله يقول 3: من كن فيه كان منافقا وإن صام أو صلى وزعم أنه مؤمن. يقول حتى لو يصوم ويصلي ويزعم أنه مؤمن، إذا هالأشياء الثلاثة عنده فهو منافق. شنو هي الأشياء الثلاثة؟ إذا حدث كذب، من يتكلم نعم صدق ما عنده، من يحدث يكذب، وصدقني هذا الإنسان اللي يكذب ما عنده كرامة أبدا. إنسان إذا كذب كرامة ما تكون عنده نهائيا، ما ممكن تجتمع الكرامة مع الكذب، ولا يمكن تجتمع الكرامة مع الاستقامة أبدا. الكاذب لا تنتظر منه استقامة إطلاقا، الكاذب بعيد عن الاستقامة. هذا يعبر عنه النبي بأنه منافق. إذا حدث كذب بعد، وإذا وعد زي أخلف بعد، وإذا اؤتمن خان. إذن الأمور الثلاثة إذا اجتمعت فيه يقول هو منافق، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه مؤمن، لأن ذني علامات النفاق. زين، بعدين إلى جانب هذا النبي صلى الله عليه وآله لما بعث بالإسلام وهاجر إلى المدينة قال: كل ما كان في الجاهلية تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤدات للبر وللفاجر. قال كل شيء من أمور الجاهلية هو تحت قدمي، لكن الأمانات اللي كانوا أهل الجاهلية مودعيها عندنا، الأمانات اللي مودعها واحد عد واحد، حتى اللي مودعها جاهلي حين أديها ولو كان صاحبها فاجرا، تؤدى الأمانة للبر وللفاجر. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يهاجر استدعى الإمام علي عليه السلام وقال له أنا الله أمرني بالهجرة، وأكو لفلان عندي وديعة ولفلان عندي وديعة ولفلان عندي وديعة. وفعلا كانوا يعبرون عن النبي بأن الصادق الأمين قبل أن يبعث، إذا مروا بالتعبير عن النبي سموه الصادق الأمين قبل المبعث، لكن لما بعث عندما سموه الساحر الكذاب، اختلفوا ياهم بالرأي. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أخبر النبي قال له ترى هالودائع هاي موجودة كلها عندي، هاي تأديها إلى أهلها بأجمعها، تؤدي الودائع واحدة واحدة حتى إذا أشعرتك بالهجرة فأنت تستعد للهجرة. فدار الإمام علي بالودائع بأجمعها أداها، وأغلب الودائع كانت لمشركين. النبي صلى الله عليه وآله يقول أن هذه الأمر من أمور الجاهلية، هذا مؤدى للبر وللفاجر. مسألة الأمانة مسألة تتصل اتصال مباشر بروح الاستقامة. روح الاستقامة عند الإنسان مظهر من مظاهرها أداء الأمانة. وأكو عبارة لعلها أبلغ، أكو عبارة لعلها بالغة الإعراب عن مدى أهمية الأمانة. العبارة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، إمام زين العابدين يقول لو أن قاتل أبي الحسين، لو أن قاتل أبي الحسين استأمنني على السيف الذي قتل به الحسين لأديته إليه. وفعلا والواقع هاي مو مجرد نظرية، لا سواها عمليا، لأنه تصور الإمام جابوله أهم من السيف، جابوله حامل السيف اللي قتل الحسين وأمنوه عنده وأدى الإمام خير أداء. منه عائلة مروان، مروان هو نفسه اللي يأخذ رأس الحسين ويضربه بعود ويستشهد بالأبيات يا حبذا بردك باليدين إلى آخره. هذا الرجل بالذات عائلته لما صارت الثورة بالمدينة جابهم عبد الله ابن مروان أودعهم في بيت الإمام زين العابدين، وظل الإمام زين العابدين ينفق عليهم 3 أشهر إلى أن هدأت النفوس وهدأت النائرة، وإلى حد ما شوية عادت الحلوم إلى أهلها. طلعهم الإمام أرسلهم مع من؟ مع ابنه. وإجا ابن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أوصلهم إلى بيت مروان، أوصلهم إلى أهلهم إلى أن سلمهم لأهلهم ورجع. ومنه عائلة مروان بالذات، عائلة مروان اللي أحرقوا على الحسين خباءه وقتلوا أهله وقتلوه، ومع ذلك الإمام زين العابدين أمنهم واستودعوا عنده وأدى الوديعة. فلما يريد يقول الإمام أنه لو أن قاتل أبي الحسين استودع عندي السيف الذي قتل به أبي لأديته إليه، المسألة مو مجرد نظرية، لا، الإمام تطبيقيا سواها تطبيقيا تماما. إذن موضوع الأمانة موضوع هواية، يعني مما يتمدح به موضوع الأمانة، مما يتمدح، وإذا نم فإنما ينم على خلقية عالية، لأن الإنسان يصير أكبر من الضعف أمام إغراء المادة. هو شنو اللي يخلي الإنسان يخون الأمانة؟ اللي يخلي الإنسان يخون الأمانة إغراء المادة. إذا صارت المادة تغريه وما يؤدي الأمانة، معناه باع أمانته بالأموال. إذا باع أمانته بالأموال يعني صار أقل من الأموال، صارت الأموال أكبر منه، فهذا يدل على ضيعة، ما يدل على نفس كبيرة. فهي إذن مرتبة من مراتب الخلق والاعتزاز بالنفس والشعور بالكرامة. ولهذا نلاحظ الآية الكريمة عنيت بالأمانة. طيب، قالت الآية من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. أولا القنطار هو شنو؟ قنطار طبعا المال الكثير، بس المال الكثير شنو تحديده واحد يقول مثلا جلد يعني مليء مشك ثور جلد ثور يملأ ذهب هذا القنطار. البعض الآخر يقدر ب1200 دينار، بعض آخر يقدر بأكثر بأقل، يعني قول محدد بالقنطار ماكو، لكن إجماع المفسرين على أن المال الكثير، يعني المال هواية مال هواية فلوس مثلا زين هذا القنطار. أما الدينار كان عندهم أنا ذاك الدينار 24 قيراط، القيراط شلون يضبطوا بأي طريقة؟ حبوب شعير وسطى، كل 3 حبات شعير من النوع المتوسط تزن قيراط، اضربها في 24 عبارة عن 72 حبة شعير نعم من الذهب، هاي وزن الدينار، كان يوزن ب 72 حبة شعير متوسطة، هل وزن هل مقدار هذا يشبك فيتخذ دينار. زين هنا في اكو نقطة، الواقع الاسلام عالج موضوع النقد. النقد عندما اجى الاسلام هل كان موجود بالجزيرة العربية او كان مو موجود؟ يعني احنا نعرف ان النقد مبدئيا نعرف التعامل كان عند الناس، التعامل اساسا كان يتم بالمقايضة. ليش؟ لان الاسواق ما كانت موجودة، كان الانسان يبيع ويشتري للاشباع الخاص، يعني انا اشتري ثوب حتى البسه وحتى اتاجر به، اشتري رغيف خبز حتى اكله، واعطي مثلا سمن حتى اللي ياخذ السمن من عندي يستعمله ياكله. العملية المقايضة كانت تستهدف الاشباع المباشر، الاشباع الخاص، يعني هاي مبدئيا الناس يعني اللي يحتاج مثلا خبز وهو عنده افرض حنطة زين يشوي منها الخبز، وذاك اللي يحتاج يجي يشتري منه الرغيف يطيه مثلا عوضة سمن او يطيه مثلا عوضة تمر، والمبادلات تقوم على هالاساس، على اساس الاشباع الفردي. زين بعدين بدأت الناس تفكر بإيجاد عملة، هاي العملة يخلوها وسيط بالأداء. شنو العملة اللي يخلوها وسيط بالأداء؟ لأن مثلا أنا قد أكون لما عندي شعير أريد ما أريد أخذ شمن، أريد أخذ بي شيء آخر، وهذا ما عنده إلا شمن، وأريد أتبايع وأتشارى وياه، شنو الطريقة؟ فلا بد من وسيط، يعني الوسيط يكون مقبول أقدر أشتري بي شيء. فنشأ ما يسمى بالنقد السلعي. النقد السلعي شنو؟ النقد السلعي كان عند العرب الناقة، كان عند الرومان الثور أجل الله سمعي زين، كان هذا هو نقد، هو يقوم مقام النقد سلعي، يعني عندي بيت أبيعه مثلا ب500 ناقة أفرض، والناقة هي الثمن مثل ال500 دينار، تقوم مقام ال100 دينار مثلا زين. الناقة أشتري بها عندما أبيع البيت بالناقة، الناقة أشتري بها ملابس، الناقة أشتري بها طعام، الناقة أتزوج بها، ولذلك كانت حتى المهور عندهم يمهر المرأة 10 نياق أو 5 نياق أو 100 ناقة حسب الاختلاف زين. ديات أيضا، ديات القتلى، كانت الديات تصير دية الجرح أو دية القتل تصير بيش بالنياق، أما في أوروبا مثل ما قلت لك بالثور كان زين. هذا النقد السلعي، هذا حصلت قدامه عقبة. شنو العقبة؟ أن هذا النقد مو قابل للتجزئة، يعني مو سهل تجزئته. أنا مثلا أد أشتري لي ثوب، أنا مو سهل أجي أبيع مثلا ناقة من أجل ثوب، ما يمكن تجزئتها، تجزئة الناقة ما يمكن، ناقة تساوي مثلا 100 ثوب، فأنا شلون أجزئها إلى 100؟ تجزئتها مو سهلة أبدا. كذلك أنا عندي دار أريد أبيع الدار، الدار تجزئتها مو سهلة حتى أشتري بها نياق، فأريد فد نوع من النقد تجزئته سهلة زين. هاي من ناحية. من ناحية ثانية أكو عندنا ما نسميه الادخار أو اختزان القيم كما يعبرون عنه الاقتصاديين. كيف يعني؟ يعني مثلا أنا أتعب وأريد أحصل لي كم دينار أضمهن للمستقبل، أتعب أخليهن كذا خيرة إلي، لما يكون النقد السلعي هو المتداول. النقد السلعي مو سهل ادخاره. الميت ناقة وين اضمها انا؟ يريد لها مكان اولا، يريد لها علف مثلا، يريد لها خدمة، تطبيب، رعاية، راح يعتريها موت، يعتريها مرض، اذا مو قابلة لاختزان القيم، ما يعتبر نقد قابل لاختزان القيم. فلابد من نقد يكون محل اختزان القيمة من ناحية، وقابل للتجزئة من ناحية اثنين، وسهل في الحمل من ناحية ثالثة. فهل الذي عاد اشطلع النقد وصل انتهى المجتمع وانتهت الدنيا الى انتخاب الذهب والفضة، فصار معدن الذهب والفضة هو اللي يمثل النقد، يقوم وسيط بالمعاملة. اذا قام وسيط بالمعاملة هو هم راح يكون اداة لاختزان القيم. يعني انا لما اريد اضم ليش كم دينار، هذا معدن نفيس وما عليه شيء، لا يصيب عطب ولا يكلف اختزانه مبالغ، وبنفس الوقت سهل للتجزئة. وبعد بشيء اخر بخاصة اخرى، ان الاصول المالية مو كاملة السيولة. يعني افرض انا عندي 10 بيوت او عندي دكاكين، هاي الدكاكين اللي عندي ما اقدر اعتبرها كاملة السيولة. يعني ساعة الشعر انزل للسوق اشتري لي حاجة، لما اجي لابو الدكان اقول له انا عندي دكان، يقول لك انا شو اللي بالدكان، انا من يشتري، انا اريد لي نقد، شو اللي بالدكان، شي بيع ينباع او ما ينباع، انا انسان اريد نقد، ام بالوقت اللي ابيعك السلعة راح اشتري بيه سلعة اخرى، ما يعتبر كامل السيولة. اذا اللي كامل السيولة شنو هو؟ النقد. النقد مالية كاملة السيولة. زين، احنا نعرف ان المالية الشيء بيش تتقوم. يعني هذا لما اقول مال قيل بيش يتقوم المال؟ يتقوم بالمنفعة العقلائية، او ما يسموه الاقتصاديين بالفائدة الاستعمالية. يعني مثلا قيمة هالعباءة شنو؟ اني استعملها، لان المجتمع يفرض بي انا البس عباءة، فهل هدف هذا الاستعمالي هو اللي اوجد لها قيمة؟ قيمة رغيف الخبز الفائدة الاستعمالية الاشباع، العقلاء يتنافسون عليها، ماليته جاية من الاشباع. زين، اذا مالية كل شيء تيجي من الفائدة الاستعمالية. الذهب والفضة اكو بيها فائدة استعمالية؟ ها؟ يو لا، ما بيها فائدة استعمالية. فائدة الاستعمالية يعني يفرض للمرأة قد تتخذ منها حلي، ها؟ هاي الفائدة، بس هذا هو المبرر؟ يو لا، اكو بعد فائدة استعمالية اخرى من ناحية؟ لا، الفائدة الاستعمالية هي الفوائد اللي ذكرتها لك، هاي هالمجموعة من الفوائد هاي هي اللي خلت للنقد قيمة. فإذا كان كذلك إيش أصبح النقد؟ أصبح النقد وسيلة تمشية أمور المسلمين. أنا ترى القصد من هالمقدمة الطويلة أريد أنتهي إلى نتيجة. النتيجة اللي أريدها شنو؟ أن الذهب كما يعبر عنه بعض فقهاء المسلمين، يقول الذهب هو الحاكم في الأسواق، الذهب والفضة، أو النقد المكون من الذهب والفضة هو الحاكم في الأسواق. فإذا حبسه الإنسان فكأنما حبس حاكم المسلمين. شنو القصد؟ القصد تحريم كنز الذهب والفضة. من هنا تستأنى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هسه شنو الكنز؟ هل هو عدم إخراج الزكاة كما يذهب إلى البعض أم لا؟ مجرد حبس المال عن التداول؟ هذا مو موضوع، يجي وقت ثاني ان شاء الله قد اقدر اتعرض له بصورة مفصلة. لكن اللي يهمني ان القرآن الكريم عندما يقول ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك، يعني ان الدينار كان موجود، كان انا ذاك النقد موجود وكان يقوم كوسيط بالمعاملة. زين، لما اشترط الاسلام أن الربا حرام بالنقدين الذهب والفضة، الربا حرام، زين، هذا القيد النقدين الذهب والفضة، هذا قيد الذهب والفضة لأنه الغالب يولا، لأنه في غيره ما يصير ربا. يعني بكرة لو شويت دينار من نحاس، شويته من صفر، ودينار أفرض من نيكل مثلا، زين، هذا هل يعتبر عليه ربا اذا بعت بالتفاضل ابي 10 ب 12 مثلا بربا او ما بربا؟ القرض خوف قطعا بربا حتى لو كان من الورق هو بربا بالقرض، لكن بالبيع 10 دنانير مثلا ب 12 دينار اذا كان مو من الذهب والفضه هل يعتبر فيه شيء من الربا؟ هل يعتبر ربا او لا؟ يقولون اذا لم يكن من الذهب والفضة ما في ربا، اما اذا لا من الذهب والفضة لا فيه ربا. حتى اذا كان مغطى 100% يعني هذا الدينار او الدرهم اقدر اروح الى البنك استبدله، اروح للبنك استبدله رأسا اخذ به ذهب، اخذ بمقدار قيمة السوقية ذهب يطين البنك، ايش يعتبر ايش يصبح النقد؟ النقد يصبح مجرد سند تمليك، والتعامل عليه من يصير على الذهب والفضة المخزون اللي موجود بالبنك المركزي. نبالي فبي ربا حتى اذا كان مغطى 100% ورأسا الانسان اذا راح للبنك استلمه يعتبر بي ربا. لكن هل النقود الموجودة بالفعل من هالنوع؟ لا طبعا، النقود اللي موجودة فعلا اللي يمشيها اعتبار الدولة، اللي يمشيها مثلا اقتصاد الدولة، ما عند الدولة من ملكيات من معادن من افرض خدمات، نفس الاقتصاد الهيكل الاقتصادي هو اللي يضفي اهمية على النقد. النقد مو رأسا تروح للبنك المركزي يعطيك بدالة ذهب مباشرة بقدر قيمة السوقية، ولذلك يعتبرون حكمة ان بالبيع بيع 10 ب 12 ما بي ربا، لكن بالقرض اذا اقرض له مثلا 10 دنانير لمدة شهر ب 12 دينار قطعا ربا. الواقع الموضوع ما يزال موضع اخذ ورد، ها يعني كل فقيه الى رأيه، لا تقدر تعتبرها قاعدة وتعتبرها فتوى مني ورأسا بس تأخذها منها وتروح تعمل بها، لا انا ما اريد اتقمص لباس الفقهاء، بس ادبين لك وجهة نظر الفقهاء في الموضوع. زين، اعود علما الى الآية الكريمة. الدينار اذا كان قائم موجود في ايام النبي صلى الله عليه وآله وكان يتعامل به، والحقيقة ظلوا يتعاملون بدنانير، الدنانير اللي ظلوا يتعاملون بها كانت قسم مالات الروم، قسم دنانير فرس، قسم نقود للحبشة، اشكال من النقود كان يتعامل بها. زين، الغريب ان اللي كتبوا بالنقود ذكروا نسبوا للخليفة الثاني ان ضرب النقود، ضرب قسم من النقود في ايامه، في ايام الخليفة الثالث ضرب قسم من النقود، ومن بعد ذلك نسبوا الى عبد الملك، عبد الملك ضرب قسم من النقود. لان عبد الملك شنو القصة اللي صارت؟ القصة اللي صارت كانت اكو ملابس بمصر موجودة عليها صورة ملك الروم وموجود عليها شعار الدولة الرومانية. زين، فعبد الملك انفعل من هذا، امر النساجين قالوا هاي الشعارات الاجنبية وخروها، ماكو داعي، خلعوها. خلعوها للشعارات، بلغ الخبر ملك الروم تأثر، كتب له اما ان تعيد هالشعارات او النقد اللي تتعاملون به اكتب عليه شتم النبي، شتم دينكم وشتم النبي. ارتبك عبد الملك، لان النقد يومئذ ما اكو، النقد اللي يتعاملون به النقد الاجنبي. فشي يسوي؟ سأل روح ابن زنباع اللي يحب يشوف الواقعة، يذكرها الدميري في حياة الحيوان تفصيلا، يقول استدعى روح ابن زنباع قال له تعال حل المشكلة. شنو الرأي؟ قال له انت تعرف الرأي. قال له ما هو؟ قال له ارسل على الباقر من آل محمد هو يحل لك المشكلة. فعلا ارسل على الامام الباقر سلام الله عليه، اجى الامام قال له ما الخبر؟ قال له القصة هكذا، وهذا يريد يسك نقد ويكتب عليه شتم ديننا. قال الامام مكانك، الامر بسيط، ودي ورا الصاغة، ودي ورا الصاغة، رسم لهم الامام هيكل الدينار وما يكتب عليه، وبالفعل حضروا ادوات، قالوا الان الشبكون صبوا قدامنا، وفعلا جابوا ادوات وشبكوا الذهب وصبوا دينار نموذجي وقدموه وكتبوا على جانب منا لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني قليل من عندهم تعرض الى ان الامام علي هو اللي ضرب النقد بصورة موسعة، استغرب انا. والحال اذا تحب اكو بحث جدا رائع للتراتيب الادارية للكتاني، هذا الكتاب اكرر لك كتاب التراكيب الإدارية للكتاني، يذكر فصل ممتع عن النقد اللي كتب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وضرب، وشلون كان ضرب الدينار والدرهم، كما أن دائرة المعارف البريطانية ينقل عنها السيد الأمين رحمة الله عليه في أعيان الشيعة بأن الإمام علي سنة 40 من الهجرة ضرب النقد الإسلامي وهو اللي أسس وانتشر في عهده. وبعد غير هذا من المصادر أكو مصادر كثيرة، وأنا مستعرضة في كتاب الأوليات إذا إن شاء الله الله عز وجل وفق إلى طبعه، ذاكر الأوليات اللي حدثت في أيام الإمام علي ومن جملة النقد شرحة تفصيلا. الغرض أعود إلى صلب الموضوع. الآية تقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. هل مقطع هذا إلا ما دمت عليه قائمة استنتج من الفقيه الإسلامي أبو حنيفة، استنتج من هذا المقطع بأنه يجوز ملازمة الغريم لغريمه. كيف يعني؟ إذا واحد مداين واحد شيء وذاك ما يسدده، يجوز ملازمته ويجوز حبسه في الدين بدليل الأولوية. دليل الأولوية خل أوضح لك إياه شنو عندنا. عندنا علماء الأصول يقسمون المفهوم قسمين، قسم يسموه مفهوم موافقة وقسم يسموه مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة مثل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الله عز وجل لما بالنسبة للوالدين يقول ولا تقل لهما أف، بطبيعة الحال احنا نعرف ان الضرب ضربهم حرام بدليل الاولى، لان اذا الاف حرام قطعا الضرب اولى بان يكون حرام. ها، هذا يسموه مفهوم موافقة او فحوى خطاب، هذا دليل الاولى. فكذلك اذا الغريم يجوز لان يمنع غريمه عن الحركة ويلازمه ما يخليه يتحرك، فبدليل الأولى سجن جائز، يجوز أن يسجن إلى أن يؤدي ما عليه من الدين. هذا رأي ورأي بعض فقهاء المالكية أيضا، والواقع رأي مو بس فقهاء المالكية، رأي مجموعة. أنا المسألة شرحتها تفصيلا في كتاب أحكام السجون، شارحها تفصيلا أن سجن المدين شو وقت يجوز وشو وقت ما يجوز. نعم، المسألة ذاكر بها آراء المذاهب الإسلامية كافة، نعم، بصورة مفصلة. الواقع أن هذا الموضوع، يعني موضوع أنا يهمني منه نقطة، موضوع سجن المدين شو وقت آخر. مو إحنا نجي للآية بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلى حالة عشيرة. نعم، هذا ما يسجن. شلون يعني حالة عشيرة؟ يعني ما عنده، يعني مرة مماطل اكو عنده لكن يماطل ما ينطي. شلون اكو عنده؟ دفرض عنده دارين، دار وقف ودار اله، ويجي هو اذا اراد يقعد بدار الوقف مو عيب عليه، يعني مو خلاف شأنه، يقدر يقعد بدار الوقف ويبيع ذيك الدار، يتعين عليه ان يبيع الدار ويسدد لي الدين. واذا لا والله عيب، يعني مثل ما يقعد فيه دار، لا الشارع ما يجبره يخليه بداره وما يبيع عليه دار سكنه، دار سكنه محفوظة ما يقيسه. بعد ملابس الصيفية والشتوية مستثنات، ما يجي مثلا الشارع يقول له بيع ملابسك وشد دينك، لا. واسطة النقل اللي عنده، هذا مثلا محترم من أسرة طيبة ومعتاد يركب له بسيارة وفرض اعتيادية، ها، بطبيعة الحال ما يجبره على بيع واسطة. لكن مثلا عندك ثلاث سيارات، لا، اثنين ينباع منهن، تترك وحدة إلى واسطة نقل. عند مثلا خادمه المعتاد، أسرة متعلمة عندهم خادمة، راتب الخادمة يستثنى. يعني من هنا شنفتهم، شنفتهم أن الإسلام ما يعامل الإنسان على الكفاف، إنما يعامل على الكفاية. يعني بتعبير آخر أن مجتمع الإسلام مجتمع كفاية مو مجتمع كفاف. حتى بالأجور، أجور العامل، لك نظرية الإسلام تقوم على الكفاية ما تقوم على الكفاف. يعني مو مثلا هذا يكفي أن يأكل خبزة أفرض ويأكل إلى جانب الخبزة شوية جبن مثلا، لا ما يقول هالشكل، يقول هذا شنو اللي يناسبه يأكل مثلا خبزة ويأكل لحمة ويأكل فاكهة، أعطيه اللي يناسبه تماما، زايد عن اللي يناسبه لا أخذه، ما أنطيه إياه. دار سكنه، دست ثيابه، دابته المعتادة، ملابسها ذني مستثنات، قوت اليوم، راتب اليوم، يعني عنده وارد يكفي يوم بيوم، ما يحجز على وارد اللي يكفي يوم بيوم ويخليه جائع، لا ذني كل إن يستثنيهن إله. زين، هل تلمح من هذا أن الإسلام يعترف بالفقر؟ ها؟ لأن هذا يسميه معشر، عنده دار يسكنه، وعنده واسطة نقل يركبها، وعنده دست ملابس، وعنده خادم معتاد، وعندما يكفي يوم بيوم يسميه معسر. إذن شنو رأيك بالفقر، بهذا اللي يفترش الأرض ويلتحف السماء؟ شو يسميه هذا الإسلام؟ هذا كفر عند الإسلام، مو فقر، لا كفر. فإذا قال أبو ذر رضوان الله عليه: عجبت لمن دخل إلى بيته فلم يجد طعاما، لما لا يخرج شاهرا سيفه، إنما يستهدي بروح، نعم بهدي من روح الإسلام. الواقع أبو ذر ما كان الرجل يريد يدمر، أبو ذر ما كان مخرب، لا أبو ذر أراد أن يترجم روح الإسلام. والغريب أنه هذا الرجل صدرت فتوى عليه يوم من الأيام بأن شيوعي، شايف هنا صدرت فتوى، أصدر الأزهر فتوى أن أبا ذر شيوعي. شو رأيك؟ غريب، يعني غريب في بابا غريب. وطبعا انا ما اريد اقول الازهر اكو بعلائم مضيئه، الازهر اكو برجالات صمدوا امام الباطل صمود رائع، لكن دي مع الاسف نمط، يعني اللي يصدر فتوى على ابي ذر بان هكذا، والحال ابو ذر رجل كان يترجم روح الاسلام، ابو ذر كان يترجم بذلك روح الاسلام، ما كان ابو ذر يستهدف ان يخرب، لا كان رأي أبي ذر أن الثروة يجب أن تأخذ طريقها إلى شد الحاجة، أن الثروة يجب أن تأخذ طريقها إلى عدم، يعني إلى أن لا تترك أحدا يفترش الأرض، تأخذ طريقها إلى إنعاش الناس. هذا التوزيع، يعني إعادة التوزيع بالشكل العادل. طيب، الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين أستاذ أبي ذر لما يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، هو الواقع كفر وعامل مساعد على الكفر، ما في شك في هذا، إلا ما دمت عليه قائمة، يستدل من عدها على جواز حبسه وملازمته هو ومجموعة أيضا من فقهاء وغيرهم، أيضا مجموعة من فقهاء المسلمين من مختلف المذاهب الواقع، لكن شو وقت اذا كان مماطل. زين، اكو نقطة هنا شوية يهمني ان تنتبه لها، ان الكتابيين في واقع الامر اللي يقول ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما، يريد يشعرنا القرآن بان هؤلاء يجب ان تنتزع حقوقك منهم انتزاع، هذول ما يطوق حقوقك، يعني الحق يؤخذ ما يعطى، ما يطوق حقوقك بسهولة، وهذا هو اللي واقع بالفعل، هكذا نهبة وثرواتنا ذولا على امتداد التاريخ وما يزالون إلى الآن، نعم ما يزالون إلى الآن اليهود والنصارى علة فقرنا وعلة نهبنا في الواقع. وأرجوك شأكو أكثر من أن ينهبوا الأوطان، شأكو أكثر من أن ينهبوا حتى التربة اللي يعيش عليها الإنسان، الآن ما يملك أن يعيش على تربة الشعب المشرد هذا، الشعب هذا اللي يعني مأساته لا تحد بحال من الأحوال، وكم من شعوب المسلمين تعيش في مآسي لا حدود لها. الواقع شنو النتيجة يعني؟ ها؟ هؤلاء بامتداد تاريخهم ابتزون ابتزاز. ومن هنا شفت رأي لبعض الفقهاء جدا رائع، يقول المجرمين اثنين، اولا الظالم الذي ينهب الضعيف هذا مجرم بعد، والثاني منه يقول الضعيف الذي يقوى على انتزاع حقه ولا ينتزع حقه، لان هذا هم مجرم، أم مقابل الظالم عينا، لأن هذا يقوى على انتزاع حقه. ليش ما ينتزع حقه؟ شلون يخشى الموت وهو بالفعل عايش بالموت؟ ها؟ هو بالفعل عايش في موت. فكل منهما يؤدي إلى إشاعة الفساد في الأرض. هذا الحق يكون من ورائه، الحق يكون من ورائه مطالب. ما يمكن تنتظر أن الحق يهبط عليك من السماء أبدا. فالآية تبين طبيعة هؤلاء، تقول ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ما دمت عليه قائما، إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. التفت لها النقطة، هاي النقطة عند اليهود موجودة. اليهود يقولون أن الله خلق لنا كل شيء في الوجود لخدمتنا، هاي نظريتهم، أو نظرية الجويم كما يسموها. نظرية الجويم أعتقد اللي قارئ تعاليمهم وقارئ البروتوكولات اللي نشرت عنهم مع الحكماء صهيون وقارئ ما كتبه عنهم التاريخ، وذولا يعتبرون اللي داير مدايرهم أشياء، يعني يخلعون عليها صفة الأشياء مو صفة الأحياء. يعني مو أنا مثلا لما أتعامل ويا إنسان أتعامل ويا على أساس أن إنسان مكون من دم ولحم وإلى روح وإلى مشاعر، يتأذى ويفرح ويحزن ويحتاج إلى حاجات إنسانية. لا، ذولا يتعاملون مع الناس على أساس أن الناس أشياء. يعني مثل ما تتعامل أفرض ويا الجدار أو تتعامل ويا الخشبة، يعني لو ضربت الجدار الجدار يحس بألم. ذولا يعتبرون أنفسهم شعب الله الممتاز المختار. ولذلك أنت تلاحظ بالربا عندهم، الربا عندهم يجوز أن يأخذ اليهودي الربا من غير اليهودي، لكن الربا من اليهودي ما يجوز أخذه. موجود هذا في، يعني مو مسألة مال تهريج، لا 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 أبدا. في صلب تعاليمهم أن الربا بالنسبة لليهودي مع غيره جائز، جائز أن تأخذ أمواله. لا شقد واحد يقول لي إحنا هم عندنا بالنسبة إلى الكافر هم إحنا نأخذ حلال. لا مج، إحنا عندنا الكافر الحربي جائز نأخذ من عند الربا، أما الكافر الذمي سيمر علينا كلا البحر ما يجوز نأخذ من الربا. كافر الحرب واحد طالع قاتلني يريد أن يقتلني، فأي شيء أنا أخذ من عنده أحاول أن أخذ من عنده الشيء اللي راح يشتري به رصاصة يضربني بيها مو أكثر. وإلا الذمي الكافر أمواله محترمة كأموال المسلم تماما. ولهذا دخل يوما من الأيام رجل على عبد الله بن عباس حبر الأمة رضوان الله عليه، طبع لي قال له إنا نأخذ بالعمد من أموال أهل الذمة الشاة والدجاجة ونقول ليس علينا بذلك بأس. قال لا، إذا أدوا الجزية فلا تحل أموالهم إلا بطيب أنفسهم. هذا ورأي الفقهاء المسلمين أن الذمي سواء كان يهودي أو كان مسيحي أو كان مجوسي عند شبهة كتاب أموال محترمة تماما مثل أموال المسلم. بل أزيدك أكثر من هذا، العبء كله في الدولة الإسلامية يصير على عاتق المسلمين، الذميين ما يتحملون من العبء شيء. كيف؟ لأن الذمي شي يدفع، يدفع الجزية. الجزية ايش كثر؟ تتصور بعضهم يقدرها 10 دراهم بالسنة، بعضهم يقدرها 40، نبه لي، بعضهم يقدرها 30 دينار، يعني شيء رمزي مو أكثر. يعطيها ويتمتع بكل الحقوق اللي يتمتع بها المواطن. شنو الخدمات اللي يتمتع بها المواطن المسلم؟ عينا يتمتع بها المواطن الذمي، حتى الضمان الاجتماعي. زين، حتى الضمان عند العجز والشيخوخة يتمتع به من بيت المال مقابل شيء رمزي اسمه الجزية. لكن هم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين منو يعني؟ المسلمين. ليش سموهم الأميين؟ لأن الإسلام منين طلع؟ من أم القرى، من مكة، فعبروا عن المسلمين بالأميين. زين، نسبة إلى أم القرى. فيقولون المسلم ما علينا من أخذ أمواله سبيل، وينسبوا إلمن ينسبوا إلى دينهم، يقولون ديننا أوصانا وقال أن الأمي المسلمين إذا أخذتوا أموالهم ما عليكم شيء. ولذلك القرآن الكريم يقول هؤلاء كاذبون، دول يكذبون على الله عز وجل، يقولون على الله الكذب وهم عالمين وهم يعلمون، يعني إصرار أكو عندهم على الكذب. وإلا في نفس الوقت الإسلام ما يقابلهم بهاللون ويحترم أموالهم. لكن أرجوك، هو اللي يلغ بسفك الدماء شنو قيمة الأموال عنده؟ الأموال شنو قيمة الأموال؟ تيجي بالدرجة الثانية اللي يشرب الدماء شربة، هذا تصور كثير عليه أن يأخذ الأموال؟ لا لا أبدا صدقني. وهؤلاء إذا كانوا هؤلاء ظلت عليهم وصمة عار في تاريخهم أنهم يقولون ليس علينا في الأمين سبيل، مع الأسف أكو نقاط في تاريخنا ما تزال وصمة عار. وإلا بيش تبرر أرجوك أن الأمة تقتل ابن بنت نبيها؟ أي وصمة عار أكثر من هذا العار؟ ها؟ أن تقتل الأمة أبناء نبيها، زين؟ أي وصمة أبشع من هالوصمة؟ ويوقف يجي عمر ابن سعد وبيده قبس، أول واحد عندما يقتل الحسين يجي على فرسه يقول اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله أني أول من وضع قبسا في أخبية الحسين، شايف؟ ويجيب قبس النار ويوقد النار في وسط الخيمة. خيمة منه بها؟ خيمة بها أطفال صغار، بها نساء، وبها مجموعة من الأرامل. وعند ذلك هجمت الخيل، لما شافوا هذا هو أول واحد حط قبس النار وأخذت النار تشتعل بالمخيم، صار كل واحد يجي يجرب ما عنده من نار يلقيها على الخيمة، وهجمت الخيل على المخيم وفرت تلك النساء الحائرات، تلك المجموعة من الأطفال، على حالة يصورها بعض الأدباء يقول ولكن نشدتك لو تستطيع لتسمع ما يذكر الناشد، غدات العقائل قد هوجمت فما تصنع الثاكل الفاقد، يرق لها الشوط إذ يلتوي عليها ويقسو لها الجالد، مرت عليها ساعة من أشد الساعات، وخصوصا تلك الساعة كانت على أخت الحسين غاية الصعوبة، لأن الأطفال نفروا من الخيمة عندما شاهدوا النار، الأطفال هربوا من لهيب النار، فكانت تخرج من وراء الأطفال، الأطفال بين أمرين، إما أن يبقى بالخباء تأخذه النار أو يطلع إلى الساحة تأخذه حوائفر الخيل. فعمدت، كانت موزعة ممزقة بين هذا الميدان وبين المخيم، جمعت شتات العيال والأطفال، كانت تلم شتات اليتامى إلى أن جمعتهم إلى جانب خباء ووقفت تذود عن يتامى الحسين. ومو معنى ذلك أنها قدرت تجمعهم كلهم، لا، بعضهم راح شحقا تحت حوافر الخيل، ولذلك خلف لها شجا وأسى ولوعة، كانت تنظر إلى اليتامى ودموعها جارية، وإن يبكي اليتيم أباه شجوا قرعنا سياطهم رأس اليتيم. وكان ذولا مصدر ألم إلها اليتامى على امتداد الطريق، ومن جملة ما سببوا لها من ألم كانوا بالطريق يدفعون لكل يتيم رغيف من الخبز، ما كان يكفي النهار كل الرغيف، كانت تأخذ طعامها تدفعه إلى اليتامى وتبقى طاوية جائعة اليوم واليومين والثلاثة أيام، حتى أقعدها الضعف عن الحركة. نظر إلي الإمام ليلة من الليالي رآها تصلي من جلوس، قال لها عم إن هذا لم يعهد منك سابقا، ما شايفة كانت تصلي من جلوس، قالت يا ابن الأخ من الله فالذي ألم بي أصبحت لا أقوى على القيام، الكلام ولا على الكلام، فإن التي لم تبرح الخدر برجات عشية لا كفون، فتأوي إلى كهفي وقد كان من فرط الخفارة صوتها يغض فغض اليوم من شدة الضعف. خذي يا قلوب الطالبين قرحة تزول الليالي.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا تراقت الألباب صوت حماه يا من تسامعت القلوب تراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح في عليا فلكم رنت للنور في عليا يا من يسبح كل شيء ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في عليا الشامخات الشم أيضا أوبت منصاعة لله جل ثناه والدود.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. إيران تؤكد أنها ستتخذ إجراءات جديدة لو أصدر مجلس حكام الوكالة الذرية قرارا ضدها. المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها النوعية ضد الاحتلال الصهيوني في عمق الأرض.